أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود، الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره ومن قوية سلطانه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. كان موضوع بحثنا حول النقاط التي ينبغي إثارتها من خلال القرآن الكريم لفهم القرآن الكريم وتفسيره. بعد أن اجتزنا العقبات التي كانت قد تطرح بوجه التفسير بترتيب النزول بشكل أساس، انتهينا إلى الأمور التي تصب في المنهج، في منهج التفسير، وما هي تلك النقاط الأساسية التي ينبغي للمفسر أن يأخذها بنظر الاعتبار ليتمكن من فهم المقاصد الإلهية في القرآن الكريم ومداليل الآيات القرآنية ولوازمها. أشرنا إلى مجموعة من النقاط الأساسية، منها مقاصد القرآن الكريم وأهدافه التي نص عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة. طبعا هناك توضيح نضيفه لما سبق حول المقاصد والأهداف، فيما إذا أردنا أن نهتم بمقاصد القرآن الكريم فإننا نجد آيات صريحة تنص على المقاصد للنص القرآني بشكل خاص، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نلاحظ أن القرآن هنا أكد على وجود هدف للنص القرآني. طبعا هذا مستوى من الأهداف، هناك مستوى آخر من الأهداف وربما أعمق. حينما نلتفت إلى أن النص القرآني جاء من أجل الإنسان، وأن النص القرآني جاء ليحقق أغراضا تنتهي إلى الإنسان نفسه وتكامل الإنسان، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نلاحظ أن القرآن الكريم أكد على بيان هدف خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. في هذا النص هناك ربط واضح بين خلق الإنسان وبين تعليم القرآن، فإذا لا نستطيع أن نغض الطرف عن هذه الحقيقة، وهي أن الأهداف التي ذكرت في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا، هذه لا علاقة لها بالقرآن، وإنما تشكل مقصدا قرآنيا، لأن القرآن للإنسان والإنسان خلق للعبادة. مثل هذا الغرض أيضا بإمكان المفسر بعد أن يكتشف ارتباطه بالقرآن الكريم أن يدخله في حسابه، فيكون القرآن الكريم قد جاء لبيان الطريق التي هي أقوم، لماذا ولأي مقصد، يعني الطريق الأقوم، الطريق الأقوم للعبادة. حينما نربط بين الهدفين يكون هناك هدف مباشر للقرآن الكريم، هدى للناس، يهدي الناس إلى ماذا؟ يهدي الناس ليتعبدوا لله سبحانه وتعالى حق العبادة. وهكذا نلاحظ أن القرآن الكريم اشتمل على تشريعات كثيرة، وجاء القرآن الكريم ليهدي البشرية إلى نظام يتناسب مع حاجات الإنسان، وهذا النظام قد صرح القرآن الكريم في ثنايا آياته بأن له أهدافا تفصيلية، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وغيرها من الأحكام التي ذكرت التقوى هدفا لهذه التشريعات. حينئذ للمفسر أن يربط بين الهدف من خلق الإنسان والهدف من إنزال القرآن والهدف من تشريع هذا النظام للإنسان. فإذا كان هذا التشريع يقول بأن الله سبحانه وتعالى نظم حياة الإنسان وحدد حدود الإنسان، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الحدود يراد لها أن توصل الإنسان إلى مرتبة التقوى، ثم تقول الآية الكريمة: واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الفلاح أصبح هو الهدف الأقصى، والتقوى هو الهدف المباشر والقريب الذي يتحقق من خلال النظام الذي بيّنه وحدده الله سبحانه وتعالى للإنسان. فتكون هذه الأهداف مترابطة وكلها أهداف قرآنية، أهداف التشريع هي أهداف القرآن، وأهداف القرآن هي أهداف خلق الإنسان. فتكون هذه الأهداف الثلاثة: الوصول إلى التقوى، الاهتداء إلى الطريق الأقوم، الطريق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأصبحت العبادة هدفا وطريقا، هدفا بالنسبة إلى ما تحققه التقوى، وطريقا إلى المقصد الأخير الذي يراد من العبادة. فإذن هناك هدف رابع وراء العبادة إن صح التعبير. الأهداف هكذا تتدرج: التقوى، وبعد التقوى تأتي الآية القرآنية تقول: يهدي للتي هي أقوم، القرآن الكريم يعني يهدي إلى الطريق العبادة، أو يهدي إلى العبادة، أو يهدي إلى التقوى التي هي الطريق الأقوى من العبادة. هنا فتتداخل التقوى مع هذه الطريق التي هي السبيل الوحيد للوصول إلى العبادة، يعني عبادة الله من خلال التقوى، الالتزام بحدود الله سبحانه وتعالى والانضباط عليها، يشكل هدفا للتشريعات. وهذه النقطة رغم كونها هدفا بالنسبة للتشريعات وقمة، تعتبر طريقا سالكا إلى العبادة، والعبادة أيضا طريق سالك إلى ما هو أعلى من العبادة، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلى ربك المنتهى. فيكون الانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى الله أو لقاء الله كما عبر في آيات أخرى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نلاحظ أن القرآن الكريم هنا في هذه الآية حذف الوسائط الأهداف المتوسطة، ربط بين العمل الصالح الذي تحدده القوانين والنظام، النظام يعطينا عملا صالحا يبين لنا ما هي الأعمال الصالحة، ما هي الأعمال المطلوبة، وما هي الأعمال غير المطلوبة المبعدة عن الهدف. فمن كان يرجو لقاء ربه، ذكرت النقطة الأخيرة الهدف الأسمى، وذكرت المقدمة المباشرة التي تترتب عليها مجموعة من الأهداف حتى يبلغ الإنسان إلى هدف اللقاء أو رجاء اللقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه، إذا كان رجاء اللقاء هو مقدم إلى اللقاء، فيكون اللقاء هو الهدف والرجاء هو الطريق الموصل، ومقدمة تحقيق هذا الرجاء هو العمل الصالح ونبذ الشرك والتخلص والابتعاد من الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بين هذه المقدمة وبين هذا الهدف هناك أهداف متوسطة، جاءت من أين؟ بتصريح وبنص من القرآن الكريم بأنها هذه أهداف لكل المنظومة التي ذكرناها. وهذه المنظومة من أين جاءت؟ هذه المنظومة رغم كونها متناثرة لكنها مترابطة عضويا فيما بينها، يعني العمل الصالح الخالص لله سبحانه وتعالى، هذا العمل الخالص تترتب عليه آثار وآثار وآثار حتى يبلغ الإنسان إلى القمة، إن إلى ربك المنتهى. فيكون ما بين هذه المقدمة وذلك المنتهى عدة أهداف. هنا لا يستطيع المفسر أن يغفل أو يتغافل هذه المنظومة من الأهداف، لأنها هي أهداف للقرآن الكريم، كما هي أهداف لخلق الإنسان، كما هي أهداف للتشريع الذي جاء في ضمن الآيات القرآنية الكريمة. بهذه الدائرة الوسيعة وبهذه الرؤية المتكاملة للأهداف، نقول إن فهم الهدف للمفسر، فهم هدف القرآن الكريم نقطة مركزية ترتبط به الهدفية للحياة وهدفية للتشريعات التي تضمنها النص القرآني، تكون مجموعة مترابطة متكاملة في موضوع الهدف. وبذلك ينبغي أن يفهم كل الآيات القرآنية التي جاءت ليكتمل الإنسان ويتكامل ويتربى، قد أفلح من تزكى كما قال تعالى واتقوا الله يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. التقوى من التقوى إلى الفلاح، التزكي إلى الفلاح،
يبدو أن التزكي الذي هو طريق الفلاح حقيقته ومضمونه التزكي، إن كان وعاء، إن كان شعارا، إن كان منهجا، هذا المنهج مضمونه هو التقوى. اتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فذكر هذه المقاصد في القرآن الكريم بشكل صريح، رغم أنها لم يذكر بأنها مقاصد للقرآن الكريم، ولكن مع هذه المنظومة المترابطة حينما تؤخذ بنظر الاعتبار لا نجد بينونة بين أهداف النص القرآني المباشرة وأهداف خلق الإنسان وأهداف تنظيم حياة الإنسان. هذه الرؤية الشمولية للأهداف هي في الحقيقة سوف تشكل منهجا لنا في التفسير، في التفسير الموضوعي وحتى في التفسير الترتيبي. يعني الإنسان المفسر الذي يريد أن يفهم النص القرآني، قلنا سوف يعتني بفهم مقاصد النص القرآني بالإضافة إلى مداليل الآيات، بالإضافة إلى لوازم هذه المداليل. ومن هنا نفتح الباب على مصراعيه لتقرير هذه الحقيقة التي جاءت في نصوص العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، وفي الحقيقة وسعت من وظيفة المفسر، لأنها أعطت أبعادا جديدة إلى عملية التفسير. عملية التفسير لا تقتصر، يعني عملية الفهم للنص لا تقتصر على الفهم الحرفي للآية أو للآيتين أو للسورة، رغم أن السورة كما قلنا ذات شخصية، ذات عمارة متكاملة، ورغم أن السياق الذي يحيط بالآية يؤثر في فهم الآية، لكن هناك سياقات غير صريحة في الآية، وتلك السياقات الهدف منها، الهدف الذي يرصده القرآن الكريم، هذا الهدف يشكل سياقا عاما، يشكل تلك الأرضية اللازمة لفهم القرآن الكريم. لا يستطيع المفسر أن يبتعد عن هذه الأهداف ليكون قد فهم مدلول النص القرآني. فإذا في الحقيقة نحن الآن أضفنا نقطة جديدة ومهمة في موضوع الهدف، وهذه النقطة هي أننا لا نقتصر على الأهداف المنصوصة مباشرة في الآيات التي وصفت أو بيّنت خصائص القرآن الكريم، وإنما هذه الأهداف هي بعد أو هي جزء أو هي مرحلة أو هي أهداف تترتب على النص مباشرة، وهناك أهداف ربما تكون قد جاءت في مقام بيان أهداف التشريع الذي جاء القرآن لبيانه، فتكون هي أهداف للقرآن أيضا، وأهداف جاءت لخلق الإنسان، لأن القرآن جاء ليحقق الهدف من خلق الإنسان وليساهم في تحقيق هذا الهدف، فيكون ذلك الهدف نقطة جوهرية يطل المفسر من خلالها على فهم النص القرآني ووظيفة هذا النص القرآني والمداليل ذات العلاقة بما يطرحه النص القرآني، بالإضافة إلى المعنى المباشر للآيات. فإذن صارت هناك ثلاثة أبعاد للتفسير وثلاثة وظائف للمفسر. الوظيفة الأولى هو فهم مقاصد القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم، سواء كانت هذه المقاصد مصرح بها لخصوص القرآن الكريم أو لم يصرح بها مباشرة، ولكنها تستكشف وتستنبط من خلال كل النقاط ذات العلاقة بالنص القرآني. وأيضا الوقوف على مدلول، وهذه النقطة نقطة جوهرية تشكل إضاءة، تشكل معلما من معالم فهم القرآن الكريم. وبعد ذلك حينما يأتي المفسر إلى الآية ودلالاتها المباشرة، يعني المدلول المطابقي أو التضمني الذي تتضمنه هذه الآيات أو السورة الواحدة التي نحن بصدد تفسيرها، قلنا أن تفسيرنا يكون على أساس السور بترتيب نزولها، فنأخذ السورة بشكل كلي كل السورة، ونأخذ مقاطع كل سورة، ونأخذ آيات كل سورة، يعني الآية تفهم من خلال المقطع، والمقطع يفهم من خلال كل السورة ذات العمارة والهندسة الخاصة بها، وكل هذه المجموعة ترى وتفهم في ضوء الأهداف القريبة والبعيدة، الأهداف المصرح بها والأهداف التي صرح بها في آيات أخرى وإن لم يذكر اسم القرآن فيها، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل هذه الآيات ذات دلالة غير مباشرة ومؤثرة على فهم المفسر للمدلول الذي جاء في الآية الواحدة المعينة. يعني ينبغي أن تكون هذه الآيات تصب في ذلك الهدف، ولا تفهم الآية بشكل بعيد عن ذلك أو يتقاطع مع ذلك الهدف، فحينئذ هذه تشكل تكون قاعدة في فهم النص القرآني إن صح التعبير، نضيفها إلى مجموعة قواعد فهم النص القرآني، وبذلك نكون قد وسعنا من دائرة فهم الهدف وكيفية تأثير الهدف على فهم المدلول المباشر للنص القرآني، وأيضا تؤثر على المداليل الالتزامية التي ترتبط بهذا النص، يعني المداليل التي لا علاقة لها بهذا الهدف أو تتقاطع مع هذا الهدف لا تكون مداليل مقصودة للمتكلم، رغم أن المتلقي لظروف خاصة أو لتوسع في فهم النص يريد أن يربط مجموعة مداليل بهذا النص القرآني، فتكون هذه قرينة لبية أو قرينة منفصلة عن الآية الكريمة ومؤثرة في فهم النص القرآني. كما ذكرنا أيضا أن المصطلحات القرآنية، هذه نقطة أيضا أشرنا إليها، نؤكد أن المصطلح القرآني هو أيضا مفردة من المفردات أو عامل من العوامل التي لا يمكن للباحث أن يتجاوزها، يعني إذا كانت المفردات التي جاءت في النص القرآني مفردات عربية وللمفردات العربية معان لغوية، هذه المعاني اللغوية إن لم تتغير سعة وضيقا ربما تستعمل مفردة في غير معناها اللغوي، يعني المعنى الأوسع من اللغوي أو الأضيق من المعنى اللغوي أو الملازم للمعنى اللغوي، فإذا أصبح هذا الاستعمال إن كان مع قرينة فالقرينة هي التي تحكم، إن لم يكن مع قرينة وأصبح القرآن الكريم له مصطلح خاص كمصطلح التقوى مثلا أو مصطلح الصلاة مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن أصبح هذا مصطلح قرآني فتحمل على المصطلح القرآني. لماذا؟ لأن صاحب كل كلام يريد حمل كلامه على مصطلحه، وحينئذ فهم المصطلحات القرآنية يكون أمرا مهما. هنا نأتي لنوضح المنهج الذي نريد أن نسلكه بترتيب النزول، كم له من دور في فهم المصطلح القرآني، وهذه واحدة من فوائد وأثار المنهج بترتيب النزول. منهج وترتيب النزول يستطيع بدقة قصوى أن يبين لنا ما اصطلحه القرآن الكريم وما اتخذه مصطلحا له. لماذا؟ لأن النص القرآني حينما يبدأ بطرح عبارة، بطرح كلمة أو بطرح جملة، هذه الجملة أو هذه الكلمة إن أراد منها مصطلحا خاصا فهو يعتني ببيان مفهوم هذا المصطلح، إما ضمن آية معينة أو ضمن قرينة واضحة، بحيث يفهم المتلقي من خلالها أن القرآن الكريم أراد هنا مصطلحا خاصا. فكما أفرض لو قلنا بمصطلح الترتيل ورتلناه ترتيلا، مصطلح الترتيل يأتي ذكره بعد مصطلح القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تأتي النصوص بعد هذا النص لتقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل هنا جاء في ضوء وفي ظل قراءة القرآن الكريم، فيفهم المتلقي أنه نوع خاص من القراءة، القراءة المطلوبة، يعني هناك أمر بأصل القراءة وتأكيد عليها، ثم يأتي النص ليقول قراءة من نوع خاص هي المطلوبة ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا تأتي الآيات الأخرى التي تشرح مفهوم أو مصطلح الترتيل، ومن هنا أصبح ترتيل القرآن مصطلحا عاما الآن يفهمه عامة المتلقين، على أساس أن القرآن الكريم كأنه أسس لهذا المصطلح أو استعمله بشكل، بحيث أصبح الترتيل الآن كلمة ترتيل يتبادر منها ترتيل القرآن وليس ترتيل أي نص، لأن هذا الاختصاص جاء من خلال اهتمام القرآن الكريم بهذه المفردة بهذا الشكل. وهكذا كثير من المصطلحات التي أصبحت مصطلحات قرآنية، إما أن القرآن خصصها لنفسه أو أنه استعملها بشكل بحيث أصبحت فيما بعد جزءا من الثقافة الإسلامية على أساس نوعية استعمال القرآن الكريم لتلك الكلمة. فإذا المقاصد القرآن، مصطلحات القرآن الكريم هي من تلك المفاتيح التي ينبغي الاهتمام والالتفات إليها وعدم تجاوزها في فهم النص القرآني. وبعد ذلك سوف ندخل، يجرنا هذا البحث إلى بحث آخر ربما يكون أعمق في فهم المدلول للنص القرآني نشير إليه، ثم نحاول إيضاحه فيما بعد إن شاء الله في حلقات لاحقة. هي أن القرآن الكريم جاء للإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى هدى للناس للعالمين نذيرا. كون القرآن هدى للناس وهو هداية للإنسان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم لمن؟ لهذا الإنسان، يعني الطريق الأقوم لهذا الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الكلام حول الإنس، حول الإنسان الذي جيء به ليعبد الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو يبين الطريق الأقوم لعبادة الإنسان لله، فعبادة الإنسان والقرآن للإنسان. إذا كان كذلك، إذا كان القرآن للإنسان، فمعرفة الإنسان كم لها من دور في معرفة القرآن الكريم؟ هذه نقطة نقف عندها إن شاء الله بتفصيل أكثر في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، لنعرف أن مدى معرفتنا بالإنسان بإمكانها أن تؤثر على مدى معرفتنا بالقرآن أولا، وأن القرآن الذي اهتم بمعرفة وبتعريف الإنسان بنفسه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لاحظ، يبدأ القرآن بتعريف الإنسان بنفسه، أنه من أنت ومن أين جئت وكيف أنت وما هي أبعاد وجودك وما هي القابليات التي تمتلكها وإلى أين ينبغي أن تسير وفي أي موقع أنت تحتل من مواقع هذا التكوين، النظام التكويني. وكل هذه لها علاقة بفهم القرآن الكريم وتشريعاته، لأن النظام التشريعي يتناغم مع النظام التكويني. ومعرفة تكوين الإنسان التي جاءت بشكل تفصيلي في القرآن الكريم بإمكانها أن تفتح أفقا جديدا للمفسر ليفهم القرآن الكريم بشكل أعمق، ولا يقف عند ظواهر الآيات وعند المداليل المطابقية القريبة التي تختصر أو تختزل في بعض الأحيان الأمور نتيجة لأن المفسر قصر نظره على الآية وحدها ولم يأخذ البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم أو البيئة الإنسانية التي هي في الحقيقة المحضن الحقيقي للقرآن، وليست البيئة العربية. البيئة العربية ما هي إلا نموذج لبيئة الإنسان. ولهذا حينما يكون الإنسان معروفا ومعلوما ومفهوما لدى المفسر، وهذا النص يأتي ليرشد ويقوم بترشيد هذا الإنسان، حينئذ ينفتح هنا أفق جديد لنا كمفسرين لأن نعرف مداليل النص القرآني. وهذه إن شاء الله ربما نقف عندها بتفصيل بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.